المذكور في القسمين الذين ينفون الصفة في نفس الأمر. قالوا أما القسمان الواقفان فهذا القسم الأول منه هو القسم الثاني في التفويض، وهم الذين يفوضون اللفظ والمعنى مع تجويز ثبوت الصفة وعدم ثبوتها. القسم الثالث من المفوضة وهو القسم الثاني في الواقفة في كلام المصنف، وهم الذين يفوضون اللفظ والمعنى لكنهم لا يشتغلون بمسألة تجويز المتقابلين، أي تجويز المتقابلين يعني إيش؟ أي ثبوت الصفة أو عدم ثبوتها. ومن هنا صار التفويض يقع على ثلاثة أوجه: تفويض اللفظ ونفي المعنى أي نفي الصفة، تفويض اللفظ والمعنى مع تجويز المتقابلين ثبوت الصفات وعدم ثبوتها، تفويض اللفظ والمعنى مع عدم الاشتغال بمسألة التجويز للمتقابلين. والقسم الأول في التفويض هو الذي يستعمله، وهم الذين يفوضون اللفظ وينفون المعنى، هو الذي يستعمله متكلمة الصفاتية فيما نفوه من الصفات حينما يقولون إن طريقة السلف في هذه الصفات التي نفوها وهي الصفات الفعلية التي اتفق متكلمة الصفاتية على نفيها، وعني بمتكلمة الصفاتية الطوائف الثلاث في هذا المقام الكلابية الأشعرية الماتريدية، فهؤلاء اتفقوا على نفي الصفات الفعلية وقالوا إن السلف مفوضة في هذا الباب. ومقصودهم بالتفويض أي الأوجه الثلاثة؟ أيها؟ الأول وهو أنهم مفوضة لللفظ ولكنهم ينفون الصفة في نفس الأمر، ولكنهم ينفون الصفة في نفس الأمر. والقسم الثاني وهو الذي اشتغل به كثير من الفقهاء ممن لم يعرف حقيقة مذهب المتكلمين ولا حقيقة مذهب السلف، فلم يتأثر تأثرا بينا بأحد المذهبين. والطريقة الثالثة أيضا تقع في كلام بعض الأعيان من الصوفية وغيره، ولا سيما كثرة وقوعها يكون في طائفة من الصوفية الذين يشتغلون بالتفويض في اللفظ والمعنى ويعرضون عن التجويز للمتقابلين. نعم.
وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات.
نعم، يعني لا يشتغلون بتجويز المتقابلين فيفوضون اللفظ والمعنى تفويضا مطلقا، ولهذا أشد الألفاظ تفويضا أيها؟ أحكمهم في التفويض أيهم؟ الثالثة، الذين يفوضون اللفظ والمعنى ولا يشتغلون بالتجويز بوجه ما.
فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها، والصواب في كثير من
لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها، هذا هو النتيجة العلمية هنا، وليس المقصود أن هذه الأقسام الستة هي عبارة عن ست طوائف منضبطة مضطردة، بل كما سلف في أول الحديث أن التفويض مثلا في القسم الأول أو القسم الأول من التفويض ترى أنه يستعمله كثير ممن يستعمل طريقة التأويل، فليس في المسألة اضطراد تام، بل بعض الفقهاء وبعض المتكلمين يستعملون غير طريقة من هذه الطرق الست التي ذكرها المصنف، وإن كان بعض هذه الطرق اضطرد قوم على تحقيقه والتزامه كاضطراد المعتزلة وبخاصة أئمة المعتزلة والجهمية على الاضطراد في مسألة التأويل، وكاضطراد أئمة السلف على الإثبات اللائق بجلال الله. فهذه الأقسام الستة يوافقها قوم يضطردون فيها، أي يأخذ منها من يضطرد ويأخذ منها قوم يجمعون بين غير طريقة. نعم.
والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأجمل النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا أو شبها.
إذا استعمل هذين الطريقين والطريق الأول وهو أنه يدعو الله أن يوفقه للحق وهذا من باب ما يشير به المصنف رحمه الله إلى أن المتكلمين غلب عليهم مسألة الانتصار لمذاهبهم ولم يكثروا من الالتفات إلى مسألة التبين في هذا الحق الذي زعموه حقا فكثرة الالتفات إلى الانتصار تعمي الناظر في هذا الباب عن تحقيق الحق والمعرفة به ولهذا تراهم يعني المتكلمين تراهم مقلدة محضة في هذا الباب تقلد بعضهم بعضا ومن خالف فتجده ينزع إلى طريقة أخرى فرى أن أبو المعالي الجويني لما خالف سلفه الأشعرية نزع إلى طريقة قوم سلفه خير منهم وهم المعتزلة وهل المجرة الرازي لما خالف أصحابه بكثير من المسائل نزع إلى كثير من كلام ابن سينا وامثاله ممن هو شر من كلام أصحابه وهل المجرة فتعيين المصنف لمسألة الالتفات إلى الشرع من حيث العلم ومن حيث القصد الالتفات إلى الشرع من حيث العلم أي النظر في نصوص الكتاب والسنة ومن حيث القصد للإخلاص والطلب الإخلاص لله سبحانه والطلب أي طلب التوفيق منه ولهذا كان من أدبه صلى الله عليه وسلم مع ربه أنه يدعو بهذا الدعاء الذي ذكر المصنف ولهذا طالب العلم في المسائل التي يقع فيها اضطراب أحيانا أو اختلاف شديد ينبغي له أن يلتفت إلى مقصود الإخلاص والطلب أو إلى مقام الإخلاص والطلب ولا يفرض أن هذا المقام أو هذا الاضطراب يعرف الحق منه من غيره بمحض الاختصاص والالتفات إلى السبب العلمي فإن النظر في الكتب والمراجعة هذا ليس بالضرورة أنه يفيد توفيقا هذا سبب شرعي صحيح لكن ليس بالضرورة أنه يختص بنفسه ويستقل بنفسه بالتحصيل ولهذا لا بد من التفات طالب العلم في مقام الاختلاف وبخاصة في مقام الاضطراب في بعض القضايا أن يلتفت معه إلى مسألة غير مسألة النظر والمراجعة وهي مسألة الإخلاص والطلب أي أنه يطلب من الله سبحانه ويسأله أن يوفقه للخير كما في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ثم قال المصنف ثم إن كان قد خبر نهاية إقدام المتفلسفة لأنه أشار إلى شيء من ذلك فيما نقله عن الرازي والشهرستاني والجويني وغيرهم وعرف أن القوم ليس لهم علم في هذا الباب محقق لا علم عقلي ولا علم شرعي عرف أن الحق هو فيما جاء في كلام سلف هذه الأمة من أئمة الصحابة والتابعين ومن بعدهم قال وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة البرهان يشيرون به إلى القياس اليقيني وذلك أن المنطق الأرسطي قسم القياس وصار أخص مقامات القياس وأصدقها في العقل هو القياس البرهاني هو القياس البرهاني والتقسيم في علم المنطق يقع على أن القياسات خمسة القياس البرهاني وهذا يعدونه هو أصدق القياسات وأنه يقيني النتيجة القياس الجدلي القياس الخطابي هذا الثالث القياس الشعري القياس السفسطي يرون القياسات خمسة وربما يسميها بعضهم الصناعات الخمس هذه الخمس هي القياس البرهاني وهو يقيني الثبوت تلالة، القياس الجدلي، القياس الخطابي، القياس الشعري، القياس السوسطي. يقول المصنف أن كثيرا من المتكلمين يزعمون أن دلائلهم برهانية، فيقال هذا اصطلاح، وليس كل مبطل سمى قوله برهانا يجب أن يكون في نفس الأمر إيش؟ يجب أن يكون في نفس الأمر برهانا، فهذا مجرد دعوة، كما أن من سمى قوله إصلاحا من المنافقين لم يلزم في نفس الأمر أن يكون مصلحا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون على إنهم هم المفسدون. فهذا المقام وهو مقام العلم والعمل لا يؤخذ بالدعوة والألفاظ، ولهذا قال المصنف بل هي شبهة، أو برهان قال هو شبهة، لأنها شبهات وأوهام من العقل، وأوهام من العقل. وترى أن المتفلسفة كابن رشد مثلا وصف أدلة المتكلمين بأنها بريئة من البرهان وأنها أقاييس جدلية، كما ذكر ذلك في كتبه وفي رده على أبي حامد الغزالي. فطعن ابن رشد وابن سينا وأمثالهم من المتفلسفة في دلائل المعتزلة والمتكلمين كالأشعرية وغيرهم، ووصفوها بأنها دلائل جدلية لا تفيد يقينا وقطعا. وبالمقابل فإن المتكلمين من المعتزلة والأشعرية وأمثالهم طعنوا في أدلة المتفلسفة كابن سينا وابن رشد وأمثالهم، ووصفوها بأنها أدلة ليست يقينية. وترى أن أبا محمد بن حزم يطعن في أدلة الطائفتين، في أدلة المتكلمين وأدلة المتفلسفة، ويزعم أن ما يقرره في باب الصفات هو المقول بالقياس البرهاني. فترى أن كل قوم أو كل طائفة تخالف السلف في هذا الباب تدعي أن قولها هو القول البرهاني، وأن قول الطائفة الأخرى التي هي من جنسها في هذا العلم كالمتكلمين بعضهم مع بعض، المتفلسفة بعضهم مع بعض، يرى كل طائفة منهم أن قول أصحابهم أو مخالفيهم من أصحابهم ليس قولا برهانيا. ولهذا ابن رشد لما ذكر أصناف الناس ذكرهم على هذا الوجه، وقال إن أخص الطوائف الكلاميه الأشاعرة، قالوا أما المعتزلة فلم يصلنا شيء من كتبهم في هذه الجزيرة يعني الأندلس، قال ولكن الظن أنهم من جنس الأشعرية، ثم انتهى إلى أن دلائل الأشعرية ومثلها المعتزلة على فرضه أنها دلائل جدلية، وأن الحق البرهاني مخصوص بقول الحكماء يعني المتفلسفة. وتراه أيضا عن ابن رشد مال إلى أن حتى ما قرره ابن سينا ليس برهانيا، وإنما هو عرفان وإشراق وتصوف في كثير من الموارد. فترى الطعن يتردد بين الطوائف في مسألة البرهانية واليقينية، مع أنه كثير من الأدلة، يعني كمثال ترى أن ابن حزم مثلا يسفه أدلة المتكلمين والمتفلسفة ثم يذكر هو بعض الأدلة ويسميها أدلة برهانية عقلية، مع أن هذا الدليل إذا حققت وجدت أنه مأخوذ إما من المتكلمين أو من المتفلسفة أو مبني على القانون الأرسطي في المنطق الذي يشترك في معرفته والأخذ به كثير من أهل الفلسفة وأهل الكلام. بل إن ابن حزم وصف بعض الأدلة بالبرهانية وهي دلائل قد قررها قبله علماء الأشاعرة، لكنه غير في بعض ألفاظها وبعض تركيبها، وإلا الدليل من حيث هو ومن حيث الحقيقة العلمية هو نفسه الدليل الذي ذكره أئمة الأشعرية أو بعض أئمة المعتزلة. فمن هنا يعرف أن هذا المقام كثير منهم مقول بالدعوى وليس بالتحقيق العلمي، كثير منهم مقول بالدعوى وليس بالتحقيق العلمي. نعم.
ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد.
غالب العلم هنا ينبغي أن يكون ساذجا، يعني يجري خلف الأوصاف، بمعنى أنك ترى أن ابن رشد في كتبه دائما يسمي أدلته أدلة برهانية، إذا ذكر دليلا عقليا مباشرة يصفه بالبرهانية، ويصف دليل غيره بأنه جدلي أو دون ذلك أو خطابي أو نحو ذلك. ومثله ابن حزم، فهو يصف أدلته بأنها أدلة إيش؟ برهانية، وعرفنا أن البرهان هو أصدق أنواع القياس عند أرسطو الذي يعتمدون منطقه. كثير من المتكلمين يقرر أدلته لكن قد لا يلتزم ذاك الالتزام بلفظ البرهان واصطلاح البرهان كثيرا. فهذا الاضطراد في نسبة ابن رشد وفي نسبة أبي محمد بن حزم، ونبه إلى كتب شاعت في هذا العصر وهي كتب محمد عبد الجابري المغربي، وهذا له تصنيف في دراسة التراث أو التراث، ومن كتبه التي سماها نقد العقل العربي، وهذا شبه مشروع لديه، يعني هذا عنوان المشروع الشمولي نقد العقل العربي، أخرج فيه بعض الكتب من أخص هذه الكتب تكوين العقل العربي، كتاب بنية العقل العربي. الشاهد أني أشير إلى يعني لأن هذه الكتب صار بعض الشباب قد يتأثرون بها ويظنون أنها دراسة عميقة متكاملة. الرجل قسم التراث الماضي، تراث الإسلام الماضي سواء سني أو كلامي أو فلسفي إلى آخره، مشرقي أو مغربي، قسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم البياني وهو الذي يعتمد على البيان، والقسم العرفاني، والقسم البرهاني. الوهم أو ربما أحيانا قد تكون نزعة التعصب الله أعلم، أنه جعل البيان أو المعرفة البيانية أدخل فيها أهل السنة المذاهب الفقهية الأربع، أدخل فيها المعتزلة الأشاعرة إلى آخر، كل هؤلاء جعلهم أو جعلهم بيانيين. العرفان جعل فيه فلسفة المشرق، رموز فلسفة المشرق جعلهم عرفانيين أي إشراقيين غنوصيين كابن سينا كأبي نصر الفارابي من باب أولى السهروردي وأمثالهم. هو يريد ينتهي لأن أرقى معرفة في التراث هي المعرفة إيش؟ البرهانية. فجعل المشارقة غلب عليهم إما البيانيين، وهذا أدخل فيه على السنة طائف المتكلمين من المعتزلة وأشاعر والماتريدية، أو عرفانيين كابن سينا وأمثاله. أين وجد البرهان؟ قال البرهان يقع في فلسفة ابن رشد التي ليست عرفانية كفلسفة ابن سينا أي إشراقية غنوصية صوفية، أو في نظريات ابن حزم التي قابلت نظريات المتكلمين المشارقة. فجعل البرهان يقع إما في العرض يعني يقع في العرض المغربي عموما سواء عند ابن رشد كفلسفة أو عند ابن حزم كنظر. هذا التقسيم من حيث الحقائق العلمية المجردة تقسيم ساذج، يعني عليه إشكالات علمية مطولة. من أخص الإشكالات أنه فرض أن ابن سينا مثلا والمشارقة من الفلاسفة أنهم عرفانيون فقط، مع أن ابن سينا وكثير من فلاسفة المشرق كان لديهم المذهب العرفاني والمذهب إيش؟ النظري الذي يستخدمه ابن رشد، يعني لا يؤمنون بالمذهب الواحد. ولهذا ابن سينا لما صنف الشفاء قال وما وضعناه في هذا الكتاب فهو جريا على عادة المشائين، يعني أرسطو وأتباعه، وأما الحق الذي لا جمجمة فيه وما وضعناه في الحكمة المشرقية. فكان ابن سينا ينظر تارة بالطريقة الإشراقية العرفانية وتارة بالطريقة العقلية النظرية. وكذلك ما يتعلق بابن حزم فإنه بالغ في برهانية أدلته، وإن كان معتبره في هذا أن ابن حزم يسمي أدلته برهانية وابن رشد يسمي أدلته برهانية، فهذا ليس كذلك، لأن هذا مجرد دعوة. والمحقق يعرف أن جمهور أدلة ابن حزم التي ذكرها في مسائل الإلهيات على وجه الخصوص ملخص من دلائل المعتزلة على وجه الخصوص، ولكن ابن حزم رتب بعض الألفاظ وقرب بعض الألفاظ للشرع ووصف الدليل بالبرهانية. ولهذا ترى أنه لتقارب الدليل بينه وبين المعتزلة صار مذهبه في الصفات كنتيجة من جنس مذهب المعتزلة، وهذا يصرح به ابن حزم في كتبه كالفصل ونحوه. المقصود أن هذه الكتب يعني كتب الجابري تحمل أوهام علمية واضحة، ومن لم يكن عارفا بهذه الكتب الكلامية والفلسفية ككتب ابن سينا أو كتب الرشد أو كتب المعتزلة والأشاعرة قد لا يكون له إمكانية واضحة لمعرفة النقد العلمي الذي يتوجه لهذه الكتب، فضلا عن كونه لم يلتزم بل هو بعيد كثيرا عن هذا نصرة مذهب أهل السنة إلى آخر، فهذا مقام آخر أو هذا نقد آخر، لكن هو أيضا منقود حتى من حيث الحقائق العلمية المجردة المرتبة.
أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب والدليل في الألفاظ المشتركة، ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة
أو دعوى إجماع، بمعنى أن الإجماع الذي يذكره المعتزلة في كتبهم أو الأشاعرة في كتبهم لا يلتفت إليه، لأنهم يعنون بالإجماع هنا إجماع طائفتهم، مع أن كثيرا مما قال فيه المعتزلة أو الأشاعرة إنه إجماع عند طائفتهم تجد عند التحقيق أن المعتزلة لم تجمع أو أن الأشعرية لم تجمع، بمعنى أنه قد يقول وقد أجمع أصحابنا يعني الأشاعرة، مع أن الأشعرية عند التحقيق قد اختلفوا. ومن ذلك مثلا ما حكاه كثير من متأخر الأشعرية أن أصحابهم أجمعوا على نفس الصفات الخبرية في نفس الأمر، مع أن قدماءهم كانوا يثبتونها. نعم.
عمن لم يعرف اصطلاحهم أو أوهمت الغر ما يوهمه السراب والعطشان ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان الحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه.
فأما المتوسط، نعم، وكل من كان بالباطل أعلم كان الحق أشد تعظيما، وهذا هو غرض المصنف من نقضه لهذه المذاهب والمناهج. ولكن هنا ينبه إلى أنه وإن كان المعرفة بالباطل معرفة رد وإنكار ودفع فاضلة، إلا أنه لا شك أن الأصل هو معرفة الحق بتفصيله. وهنا ينبه إلى إيش؟ إلى أنه في هذا المقام وبخاصة في مقام الاعتقاد من الغلط أن يشتغل طالب العلم بتعرفة أو بمعرفة تفاصيل المناهج المخالفة للسلف، وهو لم يحكم تفاصيل مذهب السلف، هذا غلط علمي ملاحظ، إلى أنه لا يشتغل طالب العلم بتعصيل بمعرفة تفاصيل المذاهب المخالفة للسلف وهو لم يحكم تفاصيل مذهب السلف. والأصل معرفة مذهب السلف إجمالا ثم تفصيلا، ثم بعد ذلك يعرف مذهب المخالف إجمالا ثم تفصيلا إن أمكنه ذلك. ولهذا ترى أن علماء السنة من أولهم إلى آخرهم يشتركون في معرفة مذهب السلف على التفصيل، ليس كذلك؟ لكن هل جميعهم في معرفة الأقوال المخالفة على التفصيل؟ فمنهم من اشتغل بمعرفة تفصيلها والرد عليه، ومنهم من عرف معرفة مجملة ولم يكن له اختصاص بكثرة بمعرفة كثير من تفاصيلها. نعم. وإن كان ما وقف في أو ما وقع عليه المصنف عن شيخ الإسلام رحمه الله من دراسته لكتب المتفلسفة والمتكلمة وغيرهم لا شك أنه مما يحمد له ويثنى عليه به، ولا يجوز لأحد أن يقول إن السلف الأول لم يشتغلوا هذا الاشتغال، فإن لكل مقام ما يناسبه. وقد كان في زمن السلف رحمهم الله لم تختلط السنة بإيش؟ في البدعة، فكانت البدعة متميزة عن السنة، وكان المبتدع الذات كالخوارج أو الجهمية أو المعتزلة كانوا مناقضين لأئمة السنة. ولا ترى أشد من المناقضة من كون الخوارج قاتل الصحابة، أليس كذلك؟ وفي زمن الأئمة ترى أن أئمة المعتزلة كابن أبي دعاد وأمثاله كانوا يفتون بقتل كبار أئمة السنة، أليس كذلك؟ لكن فيما بعد لما جاء متكلمة الصفاتية وأمثالهم وانتسبوا للسنة وانتسب خلق منهم كالأشعري لأحمد بن حنبل إلى آخره، صار هناك اضطراب واختلاط، ولم تتميز السنة عن البدعة عند كثير من الفقهاء وأهل العلم. ومن هنا كان هذا الاشتغال بالتفصيل كان هو التحقيق الموافق لمذهب السلف. نعم.
فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاهم نهايته، فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي
مثل علم المنطق. علم المنطق من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن حققه وأتقنه عرف ما فيه من الحسن في بعض المسائل أو بعض الترتيبات وما فيه من الوهم والغلط في بعض المقامات. وأما الذي يخاف فيه وهو أن يكون الناظر له بعض الفهم لعلم الكلام أو بعض الفهم لقواعد المنطق، فربما هذه العلم الكلام غالبا يؤثر في المعاني والعلم، والمنطق الذي يأخذ منه أخذا يسيرا في الغالب أنه يتوهم أثره، من جهة أنه يتوهم الإتقان والترتيب للأدلة وهو ليس كذلك. نعم.
فما بقى يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمة هؤلاء. وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم البصير بهم أنهم من جهة من وجه مستحقون ما قاله
الشافعي. النظر في أهل الكلام وأمثالهم هو من وجهين عند المصنف، فهم من وجه مستحقون لما قاله الأئمة فيهم كقول الشافعي: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال إلى آخره. والوجه الآخر وهو من نظر إليهم بعين القدر، وذلك من جهة أن القوم ضلوا وقد أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما وتحقيقا في هذه المقامات الشرعية الفاضلة، فمن هذا يقع لهم مقام الرحمة وهناك يقع لهم مقام العلم. ودائما طالب العلم في نظره ينظر بعين العلم تارة وبعين الرحمة تارة، وهذا هو منهج الأنبياء، وهو منهج من أتاه الله علما اختصه به، كما في قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالناس يصلحهم مقام الرحمة والرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا سانه. وفي الصحيح: إن الله رفيق يحب الرفق. وفي الصحيح: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويحتاجون إلى العلم، فإن الرفق إذا لم يكن بعلم كان تسهيلا لضلال الخلق ولم يكن منعا لضلالهم. نعم.
مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه، حيث قال: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنته وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر، إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية
بعين القدر
القدر
بعين القدر والحيرة مستولية عليهم
حيرة.
والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم وترفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
وسياق الآية لا يعني أن المصنف يقصد أن المتكلمين يدخلون في مسألة الجحد، ولكن من باب إيش؟ من باب القياس، من باب القياس مع الكفار الذين آتاهم الله سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم إلى آخره، فهذا من باب القياس لا من باب أن المصنف يجعل حكم المتكلمين كحكم الكفار، وإلا الآية هي في سياق الكفار ولا شك. وهذا التحصيل الأخير من المصنف يقع به طالب العلم أن من يشتغل بالنزعات العقلانية في هذا العصر يعرف أنه مهما حاول النظر والتحصيل فإن في القصص الماضية عبرة، وذلك من جهة أنك إذا نظرت إلى أئمة الكلام وقرأت في بعض سيرهم أو نظرت في بعض كتبهم تحقق لك أن كثيرا منهم كانوا على درجة بالغة من الذكاء والعقل، ولولا عدم الاطراد في المجلس ذكرت بعض أحوال المناظرة بين بعض أئمة المتكلمين أو بعض قدراتهم على الخروج من بعض المعازق العقلية فيما بينهم وفيما يختصون به من المناظرة. فالقوم كثير منهم كانوا أساطين في الذكاء والعبقرية والعقلية، ولكن مع هذا كله ومع سعة نظرهم في الفلسفة والدلائل وأوجه النظر إلى آخره، إلا أنك تجد أن النهاية التي حصلوها نهاية ساذجة بشهادتهم على أنفسهم، كما قال الرازي نهاية أقدام العقول عقال إلى آخره، وكما في قول الشهرستاني لعمري لقد طفت المعاهد كلها إلى آخره. فتجد أن هذه الشهادات من قوم نظروا وتوسعوا هو من باب أولى ما يقع فيه من يتقحم هذا المسلك العقلاني في هذا اليوم، فهم أولى بأن تكون نتيجتهم دون أو مقاربة للنتيجة التي تحصل عليها من تقحم هذا المسلك في زمن سبق، مع أنه يحافظ على الحقيقة التي تقدم ذكرها كثيرا، وهو أن العقل لا يعارض النقل. نعم.
ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه ودموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزد من الله إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين.
نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإن شاء الله فيما يتعلق بتلخيص الرسالة في عدة مقاصد على شكل قواعد إن أمكن، هذا كنا الافتراض أن يكون في يوم غد، يوم غد لا أظنه لا يكون، سيكون إن شاء الله يوم الجمعة، لأن يوم غد لا أكون موجودا، سيكون إن شاء الله يوم الجمعة. يوم الجمعة ليس هناك درس في المسجد، يعني الدروس ستبدأ السبت فيما أحسب، فإن شاء الله يكون يوم الجمعة بعد صلاة العصر الساعة 5 على الأصل، ويكون يوم الخميس ليس فيه شيء. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس هو آخر ما يتعلق بشرح الرسالة الحموية للشيخ الإسلام رحمه الله، وإن كنا قد انتهينا من قراءة كلام المصنف في الجملة، إلا أن هذا المجلس قصد منه تلخيص بعض مقاصد المصنف أو أخص مقاصد المصنف في رسالته، وإن كانت هذه الرسالة كما أسلفت أنها رسالة جامعة في هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات، والمصنف رحمه الله حررها تحريرا تاما وضمنها إشارة إلى كثير من المسائل الأصول في هذا الباب، ولهذا ما تقدم في هذين الأسبوعين أو في الأسبوعين المتقدمين من المجالس في شرحها فإنه إشارة إلى بعض المسائل فيها بطريقة الاختصار، وإلا فإن هذا المثل أعني مثل الرسالة الحموية يحتاج إلى مجالس أكثر من هذا بكثير لشرحه شرحا مفصلا، ولهذا ما تقدم هو لا يعد حقيقة من الشرح التام أو من الشرح المتتبع، وإنما هو تعليق مختصر على بعض مسائل هذه الرسالة، وإلا فإن شرحها يحتاج إلى أكثر من هذا بكثير. وأظن أشرت في أول مجلس أو في ثاني مجلس إلى أن ثمة مقاصد حاولت أن أعيد صياغتها في هذا أو صياغتها في هذا الدرس، وحاولت أن أجملها في 10 مقاصد تضمنتها رسالة المصنف في هذا الباب. يمكن أن نأخذ هذه المقاصد بشكل متسلسل ثم نعلق على كل مقصد منها بتعليق، وإذا انتهينا من مقاصد المصنف في هذه الرسالة، وهي مقاصد ليست معينة تعيينا صريحا في كلامه، وإنما هي محاولة استقراء لمقاصده قدر الإمكان، في الغالب أنها ترجع إلى هذه 10 التي أشرت إليها، وفي الغالب أيضا أنها في كلام المصنف متسلسلة، بمعنى أن المقصد الأول يقع في أول كلام المصنف ويكون المقصد الثاني بعده، وهلما جرى، وإن كان هذا ليس بالضرورة أن يكون مضطردا. إذا انتهينا من ذكر هذه المقاصد والتعليق عليها، نأتي إلى ذكر بعض القواعد في هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات. وقد أشرت قبل إلى أن هناك بعض القواعد، وحاول أذكر في هذه الجلسة 10 قواعد هي أخص أو من أخص القواعد في هذا الباب. هذه المقاصد التي تضمنتها رسالة المصنف، المقصد الأول بيان إسناد مقالة السلف، المقصد الثاني بيان إسناد مقالة التعطيل وحال أصحابها، المقصد الثالث معتبر القول في هذا الباب عند السلف والطوائف الكلامية، المقصد الرابع صلة نفاة متكلمة الصفاتية بمتكلمة الجهمية والمعتزلة في الأوائل فيما وقعوا فيه من النفي والتأويل، وأثر هذا الاتصال في كثير من الفقهاء من أصحاب الأئمة وبعض الصوفية، المقصد الخامس أصناف المنحرفين عن سبيل السلف في هذا الباب، المقصد السادس النقل عن جملة المثبتة من أهل السنة أئمة السلف وأئمة أصحابهم ومحقق الفقهاء وبعض المتكلمة والصوفية مما يقرر شيوع مذهب الإثبات ولو في أصول الصفات، المقصد السابع الجمع بين علو الرب ومعيته، والرد على من زعم أن قول السلف في العلو في المعية هو من باب التأويل الذي نهوا عنه، المقصد الثامن غلط المخالفين في تسمية وعقيدة أهل السنة، المقصد التاسع الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها، المقصد العاشر النظر في حال المخالفين يقع بنظرين، نظر من جهة العلم ونظر من جهة القدر. هذه هي المقاصد 10 التي تضمنتها رسالة المصنف عن الرسالة الحموية. المقصد الأول وهو إسناد مقالة السلف، فترى أن المصنف رحمه الله ابتدأ رسالته بتقرير مقدمات، وتضمنت هذه المقدمات نتائج قطعية من جهة ثبوتها ومن جهة دلالتها، وهذه النتائج إنما كانت قطعية لأنها انبنت على مقدمات قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وترى أن هذه المقدمات وما تحصل عنها من النتائج هي مقدمات نظرية، ويمكن أن نقول عبارة أخرى أو بأسلوب آخر هي أوجه من النظر الشرعي والعقلي يتحصل بتحصيلها لزوما صحة مذهب السلف وبطلان مذاهب المخالفين لهم. وأما صحة مذهب السلف فيتحقق ذلك من جهة أن المصنف رحمه الله قرر أن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزله الله عليه من الكتاب والحكمة هذا من جهته هديا ومن جهته رسالة سماوية، هذا متفق عليه قطعي بين المسلمين. ثم يقول فهذا القرآن الذي هو قطعي الهداية عند المسلمين وهذه السنة النبوية التي هي قطعية الهداية عند المسلمين، يقول لا بد أن يكون القول في أصول الدين قد تضمنه القرآن والسنة، ويمتنع أن يكون القرآن الذي نزل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ويمتنع أن تكون السنة النبوية التي هي خير هدي كما في قوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، فيمتنع أن يكون كتاب الله الذي هو خير كتاب وأن يكون هدي محمد الذي هو خير هدي، يمتنع أن يكون ترك باب أصول الدين لم يختم. وهذا القطع كما تراه ضروريا، وهذا القطع كما تراه ضروريا. ثم يقول المصنف وقد اتفق المسلمون حتى المخالفين للسلف أو حتى المخالفون للسلف كالمعتزلة والأشاعرة إلى آخره اتفقوا على أن القول في صفات الله وأفعاله من القول في أصول الديانة، وهذا الاتفاق على أن هذا الباب باب الأسماء والصفات من القول في أصول الدين يعلم ضرورة بهذا الاتفاق الذي لا يختص به السلف وحدهم، وإن كان المخالفون لهم خالفوهم في تقرير هذا الباب، لكن اتفق أهل الإسلام على أن القول في أصول في باب الأسماء والصفات هو من القول في أصول الدين. فإذا كان من أصول الدين بإجماع المسلمين، فإن أصول الدين قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيانها وإحكامها ضرورة، وكذلك القرآن بين هذا الباب أتم البيان. وإذا فرض خلاف ذلك فإنه يعني أن من أخص أصول الدين وهو القول في صفات الله وأفعاله ما لم يبينه الله في كتابه ولا بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. وترى أن هذا التحصيل تحصيل قطعي، فإذا تحقق أن هذا من القول في أصول الدين وأن أصول الدين محكمة في الكتاب والسنة، لزم على ذلك أن لا يكون الناس محتاجين في هذا الباب ولا في غيره، لكنه في هذا الباب آكد، يعني أبواب أصول الديانة، أن لا يكون الناس محتاجين في هذا الباب إلى شيء لم يتضمنه الكتاب والسنة، لا من جهة الدلائل ولا من جهة المسائل، بل هذا الباب دلائله ومسائله مقررة في الكتاب والسنة لأنه أصل من أصول الدين. وإذا كان متقررا عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم المسلمين الآداب العامة كآداب الأكل والشرب وأمثالها، وله في هذا سنة معروفة، فمن باب أولى أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم قد علمهم وبين لهم وأحكم القول في باب أسماء الرب وصفاته، الذي من خالف ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فإنه يقع إما في تعطيل الرب عن صفات الكمال أو في تشبيه الخالق بالمخلوق، وكلا القولين من مقالات الكفار والملاحدة. بل كان جمهور المشركين لا يقعون في خطأ صريح في هذا الباب، بمعنى أنه كان من حيث الجملة يقر به، وهذا يتعلق بجنس مسألة الربوبية لا بتحقيق تفصيلها، لأن القول في الصفات هو من القول في ربوبية الله تعالى. فإذا كان هذا متحققا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألقى هذا البيان لأصول الدين، ومن أخص أصول الدين القول في الأسماء والصفات، ألقى هذا البيان وتلقاه عنه أصحابه. ومن هنا يعلم قطعا بالتسلسل العلمي العقلي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا محكمين للحق في باب الأسماء والصفات، لأنهم تلقوا من الكتاب وعن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحقق بالضرورة العقلية والشرعية أن القرآن والسنة فيهما البيان، فيلزم أن يكون الصحابة قد تلقوا هذا البيان والإحكام، وفرض خلاف ذلك يلزم عليه أن يكون الصحابة إما أنهم لم يفهموا الحق، وإما أنهم قصدوا الإعراض عنه، إما أنهم لم يفهموا سمعوا وأخذوا ولم يفهموا، وإما أنهم قصدوا الإعراض عنه، وكلا الوصفين ممتنع في حق الصحابة، لأن الله وصفهم بالعلم والإيمان مما يدل على أنهم محققون لهذا المقام وأمثاله. وقد علم تحقيق الصحابة رضي الله عنهم لأصول الإسلام، وهذا مستفيض متفق عليه بين جمهور الأمة، إلا من شذ من الرافضة ونحوهم الذين طعنوا في جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا منهم. وإذا كان الصحابة قد أحكموا هذا الباب وعرفوه، فيلزم أن يكون التابعون قد تلقوا ذلك عن الصحابة وأخذوا عنه، وعدم ذلك مع أخذ التابعين عن الصحابة إما أن يكون سببه أن الصحابة كتموا الحق الذي علموه، أو أن التابعين أطبقوا على عدم فهم أو الإعراض عن الأخذ عن الصحابة بهذا الباب، وكل هذه أو كل من هذه الفروضات يعلم امتناعها.
وفي آخر زمن التابعين حدثت مقالة التعطيل، واتفق الأئمة الذاك على إنكارها وردها، ثم بعد ذلك ظهرت مقالة التعطيل وظهرت مقالة التشبيه، وكان موقف الأئمة الذين تلقوا عن التابعين من مقالة التعطيل ومقالة التشبيه موقف أو موقفا واضحا يتحقق في ذمهم لهؤلاء وهؤلاء، وأنهم وسط بين المعطلة والمشبهة. فهذا التسلسل الإسنادي يعلم به أن مقالة أهل السنة والحديث يتلقاها بعضهم عن بعض، ولهذا ترى أن المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم في هذا الباب فإن الكلام الذي قرره هو منصوص عليه في كتب السنة المسندة.